بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ولو ضرب حاملا خطأ فألقت، ضربها وكانت حامل فألقت جنينها ومات هذا الجنين، وقال الولي كان حيا، ولي الجنين أبوه مثلا قال إن هذا الجنين كان حي، فاعترف الجاني بأنه كان حي. هنا بالنسبة إلى قتل الخطأ يدفع الدية من؟ العاقلة. لكن هنا اعتراف الجاني بأنه حي، هذا طبعا يزيد على العاقلة دفع الدية. ففي هذه الحالة ضمن العاقلة دية الجنين عليكم السلام، لأنه قتل خطأ فيضمن العاقلة دية الجنين غير الحي، لأنه المسلم أنه جنين، يعني هذا شيء معلوم حتما أنه جنين، لكن كونه حي أو غير حي ما ثبت أنه حي، وإقرار الجاني لا يجعل الضمان على غيره، بحيث أن العاقلة يضمنون دية حي هذا ما يمكن. قال: وضمن المعترف ما زاد، لأن هو يعترف أنه حي، فدية الجنين الميت يدفعها العاقلة، ما زاد بين من دية الجنين الميت إلى دية الجنين الحي يدفعها المعترف الجاني باعترافه، لأن العاقلة لا تضمن إقرارا. العاقلة ما يمكن أنها تضمن إقرار الغير، الغير يقر والعاقلة تضمن، ما يمكن، لا يمكن أنه شخص يضمن بإقرار غيره البتة، ولو أنكر، يعني لو أنكر الجاني قال هذا الجنين ما كان حيا، أنكر حياة الجنين وأقام كل واحد بينه، يعني الولي أقام بينه على أن الجنين حي، والجاني أقام بينه على أن الجنين ميت، فيؤخذ ببينة من؟ قدمنا بينة الولي، لأنها تتضمن زيادة، يعني بالنسبة إلى الدعاوى دائما ننظر من هو المدعي حتى نقدم بينته، لأن البينة على من ادعى، فمن هو المدعي؟ هنا المدعي هو الولي، لأنه بالنتيجة يكون الولي يدعي الزيادة، لأنه إذا كان حي يدعي الحياة، يعني يكون هناك زيادة في الدية، فالولي يدعي الزيادة، وأما بالنسبة إلى الجاني فينكر هذه الزيادة، فالمدعي إذن هو الولي فتقدم بينته. ولو ضربها، لو ضرب الحامل فألقته، فألقت جنينها، فمات هذا الجنين عند سقوطه، يعني كان معلوم أنه حي، ضربها عمدا كما سيأتي أو شبيه بالعمد، المهم أنه ضربها فمات عند سقوطه، يعني لما سقط كان حي، معلوم أنه حي، لكن بسبب سقطته مات، بسبب الضربة ثم السقطة مات. نأتي إلى الضارب، لا يخلو إما أن يكون عامد أو هذا الضرب شبيه بالعمد أو خطأ، طبعا إذا خطأ معلوم أن الدية على العاقلة، أما إذا كان عامد فالضارب قاتل يقتل إن كان عمدا، هو قاتل، فإن كان قاتل للجنين وهذا جنين حي وكامل قد ولجته الروح، فإذا قتله هذه طبعا نفس محترمة، فيكون قاتلا عمدا فيقتل بذلك، ويضمن الدية في ماله إن كان شبيها. إذا كان لا شبيه بالعمد، يعني هو قاصد أن يضرب المرأة لكن مو قاصد إلى القتل، فالدية في ماله، ويضمنها العاقلة إن كان خطأ. إذا كان القتل خطأ طبعا كما مر علينا الدية على العاقلة. وكذا لو بقي ضمنا ومات، ومرت علينا كلمة ضمن فيما سبق، أي مبتلا في جسده، ضرب الجنين فسقط حي لكن ضمن، يعني مبتلا في جسده بسبب الضربة ثم مات بسبب الضربة. نفس الكلام، إن كان متعمد فيقتل، إن كان يعني يقتص منه إذا أراد الولي، إن كان شبيها بالعمد يدفع الدية في ماله، وإن كان خطأ على العاقلة. أو وقع صحيحا وكان ممن لا يعيش مثله، يعني لما ضرب الجنين سقط لكن ما كان ضمن، لكن عمره أقل من 6 أشهر، ولا يعيش الجنين إذا كان عمره أقل من 6 أشهر. فهنا أو وقع صحيحا، يعني الضربة ما أثرت عليه في بدنه وإنما سببت سقوطه. وكان ممن لا يعيش مثله، مثله في سنه، إذا كان أقل من 6 أشهر مثله لا يعيش، فمات أيضا نفس الكلام السابق. وتلزمه الكفارة في كل واحدة من هذه الحالات، لأنه قتل جنينا لمسلم وهو بحكم المسلم، ومن قتل مسلم فعليه أن يكفر غير الدية كفارة بتحرير رقبة مؤمنة. نعم، في الجواهر كاتب ضامنا، لكن في طبعة المسالك ضمنا، وهي العبارة الصحيحة. ولو ألقته حيا، يعني شخص ضربها على بطنها فألقته حيا، جاء شخص آخر غير الضارب وقتل الجنين، سقط فقتله آخر، هنا ننظر إلى هذا الجنين الذي سقط. تارة تكون حياته مستقرة، يعني لو ترك يعيش معنى حياته مستقرة هكذا، وتارة تكون حياته غير مستقرة، يعني ينازع، لو ترك يموت. فإن كانت حياته مستقرة، يعني بحيث أنه لا ينازع، لو ترك يعيش عادة، فالثاني هو القاتل، لأن الضربة أسقطته، الضربة ما قتلت الثاني. لما جاء وأجهز عليه يكون الثاني هو القاتل واقعا، فالثاني قاتل. فهل الأول يدفع الدية؟ يقول لا، ولا ضمان على الأول، يعني لا يدفع دية، لكن لأنه ضرب هذه المرأة وأسقطها يعزر على حسب ما يراه الحاكم الشرعي. وإن لم تكن مستقرة، وإن لم تكن حياة الجنين الذي أسقط ما كانت مستقرة، بأن كان ينازع يحتضر، فإذا الضربة قتلته، فمن القاتل؟ ضارب. فالأول قاتل، فالأول هو الذي قتل، والثاني آثم لأنه ذبحه. يعزر لخطأه، يعزر لارتكابه هذا الخطأ، وهو أنه قتل أو طعن مثلا هذا الجنين. نعم، إذا كان قطع رأسه، سيأتي أنه من قطع رأس ميت ماذا يكون فيه. الكلام أنه يعزر، يعني إذا كان قتله، يعني عفوا طعنه مثلا طعن قاتل لكن هو ميت، على كل حال كان ينازع ولو جهل حاله حين ولادته. يعني ما علمنا هل لما سقط كان ميت ينازع، فلما جاء الثاني وضربه هل الثاني هو الذي قتل؟ ما علمنا، أو لا كان مستقر الحياة والثاني هو الذي قتل. يقول جهل الحال. قال الشيخ رحمه الله سقط القود، يعني سقط القود عن كل منهما، وإن كان كل منهما عامدا لكن لا قود هنا للاحتمال، يعني لا قود على الأول لاحتمال أن الثاني هو القاتل وأن الحياة كانت مستقرة، ولا قود على الثاني لأنه احتمال أن الأول هو القاتل وحياة الجنين ما كانت مستقرة. وعليه الدية، عليه يعني على الثاني، على الثاني الدية كاملة لأصالة بقاء الحياة، لأنه ما علمنا أن الضربة الأولى هي القاتلة، فنستصحب بقاء الحياة. ولو وطأها ذمي ومسلم، هنا ولو وطأها ذمي ومسلم، على حسب الظاهر أن المرأة ذمية، لأنها لو كانت مسلمة إذا وطأها ذمي ومسلم ما في فرق، لأنه الجنين يلحق أو الولد يلحق بأشرف الأبوين، فإذا هو مسلم طبعا وهي مسلمة كان الجنين مسلمة، إذا الواطئ ذمي وهي مسلمة أيضا يكون مسلم، ما في فرق. لكن هنا وطأها يعني وطأ الذمية، ففي فرق، إذا وطأها مسلم فتكون يكون الجنين مسلم، إذا وطأها ذمي يكون الجنين غير مسلم. ولو وطأها ذمي ومسلم لشبهة، قوله لشبهة حتى يكون ما كل منهما محترما، أما إذا كان وطأها واحد لأنها فراشا له، لأنها فراش له، والثاني وطأها زنا، فما الزاني كلاما لا يعتد به ولا يعول عليه، لكن وطأ الشبهة، وطأ الشبهة يكون الولد يلحق بالواطئ، فهنا إذا كان وطأها هذا وهذا في طهر واحد ولم نعلم من، يعني وعلقت ويكون هذا الولد لمن لا نعلم، فلما حملت جنى على هذا الولد جاني فسقط بالجناية، أقرع بين الواطئين، يكون ولد لهذا أو ولد لهذا، ولأن هذا أمر مشكل والقرعة لكل أمر مشكل. وألزم الجاني بنسبة دية من ألحق به، يعني إذا كان هذا الجنين تبين أنه ولد المسلم بالقرعة، فدية الجنين المسلم مثل ما مر علينا 100 دينار، يعني 10 دية المسلم، 1000 دينار تصير 100 دينار، والذمي 10 دية أبيه 80 درهم، لأن دية 800 يصير 80. ولو ضربها، لو ضرب المرأة الحامل فألقت عضوا كاليد، فإن ماتت، يعني الأم ماتت بهذه الضربة، لزمه ديتها، لأنه قتلها الضارب، ودية الحمل ولا ينظر إلى اليد لأنه الآن الحمل مات، فإذا مات يذهب الطرف في دية النفس، يتداخل سر تداخل. ولو ألقت أربع أيد ضربها فأربع أيادي سقطت منها، فهنا هل نحكم بأن هذه الأربع أيادي لاثنين أو لواحد؟ قال فدية جنين واحد، يعني نعتبر أن الأربع الأيدي لواحد، لاحتمال أن يكون ذلك لواحد، مثلا مشوه مشوه ويكون أربع أيادي له. فبعد ما يمكن أن نأخذ عليه أكثر من دية. شلون؟ هذا ممكن إذا إنسان يقول احتمال بعيد يكتب حاشية من عنده. فبالنسبة إلى طبعا نحن نقول هو على حسب ما ذكر أنه لأنه لا نعلم أنه يدفع دية أكثر من جنين، والأصل براءة ذمته من جنين الثاني. نعم مر علينا فيما سبق أنه بالنسبة إلى العضو الزائد، يعني هو إما أن يكون لجنين أو لجنينين، إذا لجنينين يدفع ديتين، إذا كان لجنين واحد مر علينا فيما سبق أنه إذا قطع عضو زائد له العضو الزائد له دية، فيدفع أيضا الدية على القواعد التي مرت، يدفع دية وأيضا يدفع دية العضو الزائد. يقول ولو ألقت العضو، يعني ألقت يدا بعد أن ضربت ثم ألقت الجنين ميتا، فهل يكون يدفع دية الجنين ودية اليد؟ يقول لا، دخلت دية العضو في دية الجنين ويدفع دية الجنين فقط. وكذا لو ألقته حيا فمات، نفس الكلام، لو أنه ضربها فسقطت منه يد ثم بعد مدة ألقت الجنين حي ومات أيضا بسبب الضربة، فتدخل دية اليد في دية النفس، فعليه دية نفس. ولو سقط وحياته مستقرة، لما ضرب الأم سقطت اليد ثم سقط الجنين لكن ما مات بقي حيا، ضمن دية اليد حسب فقط لأنه ما قتل الجنين. ولو تأخر سقوطه، يعني لما ضرب الأم سقطت اليد لكن تأخر السقوط ولا نعلم هل هو مات في بطنها، هل هو ميت أو حي، فإن شهد أهل المعرفة يعني الأطباء أنها يد حي فنصف ديته، يعني تأخر سقوطه بعد ذلك سقط، يعني بعده بأربعة أشهر مثلا، فنحن لا نعلم أن هل أو بعد شهرين مثلا أو بعد شهر، يعني بعد مدة يمكن أن الجنين يموت، لأنه ممكن الجنين لسبب أو لآخر يموت في بطن أمه، فهل لما ضربه وسقطت اليد كانت يد حي أو كانت يد ميت؟ فيقول فإن شهد أهل المعرفة أنها يد حي فنصف ديته، لأنه اليد نصف الدية، فإذا كان هو حي نصف دية الحي. نعم لأنه يعني نعتبر أنه عضو واحد يعني اللي هو اليد، فيضمن اليد فقط لأنه مات بعد ذلك مو بسبب الضربة، وإلا فنصف المئة إذا شهدوا بأنه ميت دية الجنين الميت 100 دينار، فيكون نصف المئة يعني 50، لأنه اليد واليد نصف الدية، هناك نصف ديته يعني الدية الكاملة، لأن إذا كان حي مر علينا أنه دية الجنين الحي تكون دية كاملة. مسألتان، الأولى دية الجنين إن كان عمدا، هذا مرت علينا كثيرا، إن كان هذا القتل عمدا وشبيه العمد ففي مال الجاني، إذا رضي ولي الجنين بأن يأخذ الدية فيدفعها الجاني من ماله، وإن كان خطأ، القتل كان خطأ فعلى العاقلة، وتستأدى تؤدى هذه الدية الخطأ في 3 سنين، كما أن الشبيه بالعمد في 2 سنين والعمد في 1 سنة مثل ما مر سابقا. المسألة الثانية، في قطع رأس الميت المسلم الحر، إذا كان شخص مسلم ذكر حر وجاء له شخص وقطع رأسه وهو ميت، ففيه في قطع الرأس 100 دينار 10 دية، لأن حرمة المسلم لا تزال يعني حتى بعد موته له حرمة، حرمته ميتا كحرمته حيا. وفي قطع طبعا غاية الأمر هنا 10 دية باعتبار أنه أحدث هذا النوع من الإهانة أو التشوه في خلقته، لكنه ما قتله حتى يدفع الدية كاملة. المرأة أيضا 10 دية يعني 50. وفي قطع جوارحه بحساب ديته، يعني الآن لو قطع يده وهو ميت اليد نصف الدية، هنا ديته الآن 100 يصير 50 وهكذا، وكذا في شجاجه، لو أنه جرحه الحارسة مثلا، قلنا الحارسة فيها بعير، البعير طبعا بالنسبة إلى الدية إذا جعلناها من الإبل 100 بعير، ففي الحارسة بعير يعني 1 من 100، فيكون في الحارسة في الميت 1 دينار من 100، دينار من 100، 1 من 100، إلى بعير من 100 ذاك. وفي قطع جوارحه بحساب ديته، وكذا في شجاجه وجراحه، ولا يرث وارثه منها شيئا. قلنا فيما سبق بالنسبة إلى الدية، إذا كان شخص قتل وقبل الولي أخذ الدية فإن هذه الدية تكون كسائر أموال المقتول، يرثها الأولياء الذين يرثونه. أما بالنسبة إلى الميت لا، الميت لا يرثها الوارث، مثل هذه الحالات لو قطع رأسه يدفع 100 دينار لكن لا يرثها الوارث، بل تصرف في وجوه القرب عنه، في وجوه الخير والبر يعني ما يتقرب به إلى الله عن المتوفى، عملا بالرواية المروية في الجواهر المجلد 43 صفحة 384، وفي الوسائل في المجلد 19 صفحة 247 الحديث الثاني، وهي حسنة الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام فقال: إن روينا عن أبي عبد الله عليه السلام حديثا أحب أن أسمعه منك. قال وما هو؟ قلت بلغني أنه قال في رجل قطع رأس ميت، قال يعني قال أبو عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله حرم من المسلم ميتا ما حرم منه حيا، فمن فعل بميت ما يكون في ذلك احتياج نفس الحي، يعني ما تتوقف نفس الحي عليه مثل قطع الرأس، فعليه الدية. فقال صدق أبو عبد الله عليه السلام، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت من قطع رأس رجل ميت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون في ذلك الفعل احتياج النفس الحي فعليه دية النفس كاملة؟ قال لا. ثم أشار إلي بإصبعه الخنصر هكذا فقال أليس لهذه دية؟ قلت بلى. قال فتراه دية نفس؟ قلت لا. قال صدق. قلت وما دية هذه إذا قطع رأسه وهو ميت؟ قال ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن ينشأ فيه الروح، وذلك 100 دينار، لأن هذا ذاك الجنين ميت أيضا لكن له حرمة. قال فسكت وسرني ما أجابني به. فقال الإمام الكاظم عليه السلام، فقال لم تستو، لم لا تستوفي مسألتك؟ ما أكملت المسألة. فقلت ما عندي فيها أكثر مما أجبتني به إلا أن يكون شيء لا أعرفه. فقال دية الجنين إذا ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أن تنشأ فيه الروح 100 دينار، وهي لورثته، وإن دية هذا يعني الميت إذا قطع رأسه أو شق بطنه فليس هي لورثته، إنما هي له دون الورثة. قلت وما الفرق بينهما؟ فقال إن الجنين مستقبل مرجو نفعه، يعني يحيى باعتبار أنه يرجى أن ينتفع به، وإن هذا قد مضى فذهبت منفعته، يعني لا يترقب منه أن ينفع. فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره، يحج بها عنه أو يفعل بها من أبواب الخير والبر من صدقة أو غيرها. قلت فإن أراد الرجل أن يحفر له بئرا ليغسله في الحفيرة فسدر الرجل فما يحفر بين يديه، يعني كان يريد أن يغسله فمالت مسحاته في يده فأصابت بطنه فشقته فما عليه. فقال إن كان هكذا فهو خطأ، فإنما عليه الكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو صدقة، أو صدقة 60 مسكينا لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وآله. هذه الرواية. يقول وقال علم الهدى رحمه الله يكون لبيت المال، لأن هناك بعض الروايات بهذا المضمون وهو خبر إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام قال وإن قطعت يمينه أو شيء من جوارحه فعليه الأرش للإمام. نعم، هذه في الجواهر صفحة 386. الثاني في الجناية على الحيوان، لأننا قلنا نحن نتكلم في اللواحق وهي 4، الأول في الجناية على الجنين، الثاني في الجناية على الحيوان. قال وهي باعتبار المجني عليه، يعني تتغير هذه الجناية بحسب الحيوان الذي جني عليه، فتنقسم إلى 3 أقسام. الأول إذا كان الحيوان يؤكل لحمه، الثاني إذا كان لا يؤكل لحمه لكن يصح زكاته، يعني مثل الآن الثعلب، مثل النمر، مثل الأسد، مثل هذه الحيوانات يمكن أننا نذبحها ذبحا شرعيا، صحيح لا يحل لحمها، ولكن ممكن نذكيها فننتفع بجلودها، بمثلا صوفها وبرها، فهذه أيضا لها حكم. والثالث الذي لا يقع عليه الذكاء، لا يؤكل لحمه ولا يمكن أن يذكى، لأن الذكاء إذا كان لا يؤكل لحمه نافع في التطهير، إذا كان يؤكل لحمه الذكاة تنفع في طهارته وفي حلية لحمه، إذا كان لا يؤكل لحمه الذكاة تنفع في طهارته فقط، إذا كان لا يؤكل لحمه ونجس العين الذكاة لا تنفع في شيء، مثل كرمكم الله الكلب والخنزير. أما بالنسبة إلى الأول، ما يؤكل، الذي يؤكل كالغنم والبقر والإبل، فمن أتلف شيئا منها بالذكاة، يعني غنم إلى شخص جئت وذبحتها ذكيتها بدون إذنه، نعم لزمه التفاوت. هنا أنا ما أتلفتها بالكامل، يعني بحيث عدمت منفعتها، ينتفع بلحمها، لكن لزمه التفاوت بين كونه حيا وذكيا، يعني هذه الشاة وهي حية بكم تباع الآن بعد أن تحولت إلى لحم بكم تباع؟ ننظر التفاوت، كانت ب400 الآن صارت ب300، لو عرفتها تشترى ب300 من عندي، فيأخذها، يأخذ لحمها صاحبها وأدفع إليه 100. وهل لمالكه، لمالك هذا الذي يؤكل وذكي، دفعه والمطالبة بالقيمة؟ يقول لا، خذ اللحم وجيب قيمة الشاة 400 ريال. نعم، هو الآن ذبحه، يقول للذابح خذ اللحم، خذها بكاملها وعطني قيمتها حية 400. نعم، قيل هذا للشيخ والمتأخرين. نعم، وهو اختيار الشيخين رحمهما الله، نظرا إلى إتلاف أهم منافعه. أهم المنافع ما هي؟ الأمور الثانية، مثلا الآن الإبل الركوب أهم أهم، وهو حي، فلما ذبحه أتلف أهم المنافع. صحيح بقي فيه منافع وهو اللحم والجلد مثلا، لكن أهم من فعله وهو ركوب تلفه. كذلك البقر، البقر لا تطلب منافعه فقط للحم، حليب، للحراسة الأرض، لأمور أخرى، حتى الأغنام أيضا ينتفع بها في أمور ثانية، ولو مثلا للألبان، للصوف، للتكاثر أيضا. وقيل لا، قيل ليس له أن يدفعها بالكامل ويطالب بالقيمة، لأنه إتلاف لبعض منافع، وإن ليس لكل المنافع، من ضمن المنافع اللحم، ما أتلف اللحم، فيضمن التالف، فيضمن ما أتلفه، وهو أشبه بقواعد المذهب وبأصوله. طبعا من ضمن قواعد المذهب أن المال لا يخرج عن المالية ولا يخرج عن ملك مالكه لو أتلف منه شيء، لو عندك الآن ثوب وأنا أتلفت منه شيء لا يخرج عن ملكك، يبقى في ملكك، غاية الأمر أن أكون ضامن. يقول ولو أتلفه لا بالذكاة، جاء إلى شاة أو إلى بقرة أو إبل وضربها بالسيف فقطعها، هذا مو ذكاة، لزمه قيمته يوم إتلافه، لأن هذا الآن بعد حتى باللحم لا ينتفع لأنها ما ذكيت زكاة شرعية، نيته صارت. ولو بقي فيه ما ينتفع به، يعني الآن لو أن تار أتلفها بحيث ما بقي فيها شيء ينتفع بها، مثل الشاة أخذها وأحرقها، إذا أحرقها بعد ينتفع بأي شيء منها؟ لا بشيء. أما لو كان لا خنقها مثلا، إذا خنقها ممكن ينتفع بالصوف، لأن الصوف وإن كانت هي صارت ميتة لكن الصوف لا تحله الحياة فيبقى طاهرا. قال ولو بقي فيه ما ينتفع به كالصوف والشعر والوبر والريش فهو للمالك ويوضع من قيمته. يعني الآن كم قيمة هذا الصوف عند العرف، يعني خصوصا الآن في زماننا كم قيمته؟ لعله هللة واحدة فلس مثلا، مو صحيح؟ لا يساوي شيء. ننظر كم القيمة عند العرف. ولو قطع بعض أعضائه، لا ما قتل الحيوان، ضربه على رجله فبترها، أو كسر شيئا من عظامه، ضرب رجله بخشبة فكسرت، فللمالك الأرش. التفاوت بين كونه سليما وبين كونه مقطوع بعض الأعضاء، أو بين كونه سليما وبين كونه مكسور بعض الأعضاء. أما بالنسبة إلى المورد الثاني، إذا كان الحيوان لا يؤكل لحمه ويصح ذكاته كالنمر والأسد والفهد، فإن هذه ليست نجسة العين فيجوز ذبحها من أجل طهارتها والاستفادة من أجزائها الأخرى بغير الأكل. فإن أتلفه بالذكاة ذكى، فهنا ما عدمت كامل منافعه، ضمن الأرش كم كان قيمته حيا وكم الآن قيمته، لأن له قيمة بعد التذكية، بعد أن يذكى له قيمة لأنه يستفاد من جلوده مثلا، من هذه الأشياء يستفاد منها. وكذا في قطع جوارحه وكسر عظامه أيضا الأرش، بين كونه سليما وبين كونه مقطوع الجوارح أو مكسور العظام، مع معيبان، مع استقرار حياته، إذا كان ضربه ضربة وبقيت حياته مستقرة نأخذ التفاوت، أما إذا كان لا حياته غير مستقرة، طبعا ذبحه يعني قتله، فإذا قتله يضمنه وتسقط منه قيمة ما يستفاد منه. وإن أتلفه لا بالذكاء، جاء إلى أسد إلى فهد وضربه فقطعه لم يذبحه ذبحا شرعيا، ضمن قيمته حيا. الثالث، ما لا يقع عليه الذكاء مثل الكلب والخنزير ما يمكن تذكيته، لأنه التذكية لا تنفع لا في حلية لحمه ولا في طهارة أجزائه. ففي هذا طبعا نأتي إلى الكلب. الكلب يختلف، تارة يكون كلب الصيد، وتارة يكون كلب الماشية، وتارة يكون كلب الحائط، وتارة يكون كلب الزرع، وتارة يكون كلب الهراش. أما بالنسبة إلى كلب الصيد ففيه إذا قتله فيه 40 درهما. ومن الناس من خصه بالسلوق، يعني يقول إذا كان كلبا سلوقيا فيه 40 دينار. أما كلب حتى لو كلب صيد ومدرب، طبعا كلب الصيد يعني هو الذي ينبعث إذا بعث وينزجر إذا زجر، و الكلب السلوقي منسوب إلى قرية سلوق باليمن، وهذه أكثر كلابها معلمة. وقوفا على صورة الرواية المروية في الجواهر المجلد 43 صفحة 394، وكذلك في الوسائل المجلد 19 صفحة 167 الرواية الأولى والثانية، وهي رواية الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية الكلب السلوقي 40 درهما، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك أن يديه، يعني تدفع ديته لبني خزيمة. وهذه الرواية ضعيفة بإبراهيم بن عبد الحميد وهو واقفي. أيضا رواية ثانية عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية الكلب السلوقي 40 درهما، جعل ذلك له رسول الله صلى الله عليه وآله. ودية كلب الغنم كبش، وهذا بتمر علينا. ودية كلب الزرع جريب من بر. ودية كلب الأهل قفيز من تراب لأهله. هنا بالنسبة إلى هذه الرواية أيضا ضعيفة بعلي بن أبي حمزة وهو واقفي. على كل حال قال بعضهم قال هكذا، خصه بالسلوقي نظرا إلى صورة الرواية هكذا وردت، وهي الرواية كما لاحظنا ضعيفة، الروايات ضعيفة التي وردت في ذلك، ولعله لا خصوصية لكونه سلوقيا بل لكونه مدربا. وفي رواية السكوني أيضا في نفس الصفحة عن أبي عبد الله عليه السلام في كلب الصيد أنه يقوم. تنظر كم قيمته. عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في من قتل كلب الصيد، قال: يقومه. وكذا البازي، وكذلك كلب الغنم، وكذلك كلب الحائط. والشيخ الحر العاملي رحمه الله يقول أن هذه الرواية حملت على التقية لموافقتها للعامة، ولعلها يعني يمكن الجمع بينها وبين تلك الرواية، أن تلك الرواية أولا مخصوصة بالسلوقي، وهذه قال في كلب الصيد، يعني السلوقي 40 درهم، غير السلوقي يقوم. ويمكن جمع آخر، نقول أن الرواية الثانية قالت يقوم، والرواية الأولى أيضا يقوم، لكن كان قيمته في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله كان 40 درهما. وكذا كلب الغنم، كلب الغنم أيضا يقوم، لأنه قال في الرواية وكذلك كلب الغنم وكذلك كلب الحائط. هذا نقل هنا الرواية، مضمون الرواية، والأول أشهر، وهو أنه يكون 40 درهم. وفي كلب الغنم كبش، كلب الغنم يعني كلب الذي هو يحرس الأغنام عن الذئاب، إذا قتله شخص يدفع كبشا. هذا يعني قوله كبش هذا هو للأكثر من العلماء، والقول المشهور. وقيل في قبال المشهور هذا هنا، وقيل في المسالك قال للشيخين وابن إدريس هذا القول، وفي الجواهر قال هذا هو المشهور كما في كشف اللثام، في كتاب كشف اللثام قال أن القول المشهور هو أن في كلب الغنم 20 درهما، وهي رواية ابن فضال المروية في الوسائل أيضا في نفس المصدر الذي قلنا في نفس الصفحة 167، لكن الرواية الرابعة عن ابن فضال عن بعض أصحابه. لاحظوا الرواية مرسلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال دية كلب الصيد 40 درهما. هنا قال كلب الصيد، ودية كلب الماشية 20 درهما، ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب على القاتل أن يعطي، وعلى صاحبه أن يقبل، يعني لا قيمة له. فهنا قال 20 درهما كما لاحظنا في هذه الرواية، لأن قال ودية كلب الماشية 20 درهم، هو كلب الغنم. عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام وقيل 20 درهما، وهي رواية ابن فضال مع شهرتها، لكن الأولى أصح طريقة. نعم، إن فيها كبش، يعني أن هذه مع أنها مشهورة لكن تلك التي فيها كبش أصح طريقا، كما ذكر في المسالك أن كل من الروايتين ضعيفة، لكن قال أصح طريقا باعتبار أن الرواية الأولى عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير، يشير إلى رواية أبي بصير، ففيها ضعف فقط لأن علي بن أبي حمزة ضعيف. أما هذه بالإضافة إلى أن ابن فضال ضعيف فيها إرسال، جمعت بين ضعفين، ضعف الراوي والإرسال. وقيل هذا القول للشيخين وابن إدريس كما في المسالك وفي الجواهر هو المشهور شهرة عظيمة، أن في كلب الحائط 20 درهما. يقول ولا أعرف المستند. وفي كلب الزرع قفيز من البر، في كلب الزرع، طبعا كلب الحائط، الحائط المراد منه البستان، كلب الزرع ليس بستان، زرع في مكان، مكان مزروع هذا يحرسه، لكن ذاك لا، بستان يحرس البستان. قال وفي كلب الزرع قفيز من البر، ولا قيمة لما عدا ذلك من الكلاب وغيرها، وهو الذي يسمى كلب الهراش، ما عدا هذه كلب الهراش هذا لا قيمة له، ولا يضمن قاتلها شيئا، أما ما يملكه الذمي كالخنزير، وكما سيأتي آلات اللهو، طبعا نحن نتكلم في الذي الحيوانات يعني، فهو يضمن بقيمته عند مستحله. كم قيمة الخنزير عند أهل الذمة؟ لأن أموال أهل الذمة محترمة، فهذا مال عندهم وهو محترم، فيعطى من جنى عليه يعطي الذمي قيمته. وفي الجناية على أطرافه الأرش، لو قطع مثلا رجل الخنزير فينظر كم التفاوت بين قيمته سليما ومعيبا. أما المسائل الأربع الآتية إن شاء الله نتكلم عليها في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.